بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما توقدون عليه في النير ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها في درس الأمس دلالة على علم الله التام وقدرته الشاملة وإحاطته بكل شيء، وبيّن ربنا جل جلاله أنه يعلم حمل كل أنثى من بني آدم وغير بني آدم، وما في أرحام هذه الإناث من طول وقصر وسعادة وشقاوة وخداج وتمام، ويعلم أعمارها وأرزاقها، ويعلم ما تتعرض له تلك الأرحام من زيادة ونقصان، وما تغيض الأرحام وما تزداد. فرب رحم يحمل جنينا واحدا ورب آخر يحمل اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، ورب رحم يخرج منه المولود تماما من غير نقص أو يخرج زائدا في خلقته، ورب جنين آخر يكون ناقصا، الله جل جلاله قد أحاط بذلك كله، وكل شيء عنده بمقدار، وعلمه جل جلاله ليس قاصرا على شيء دون شيء أو فرعا دون فرع، بل هو سبحانه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يستوي عنده السر والإعلان، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ويستوي عنده نشاط يكون في الظلمات أو آخر يكون في النور، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ومن تمام رحمته وحكمته جل جلاله أنه وكل بنا ملائكة يحفظوننا ويحفظون علينا أعمالنا وأقوالنا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وبين جل جلاله سنة من سننه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو أن الناس غيروا ما بأنفسهم من الطاعة والإخبات والخضوع لله عز وجل والانقياد له إلى ما هو ضد ذلك، فإن الله عز وجل يبدل نعمتهم نقمة، وأمنهم خوفا، وسعتهم ضيقا، ورخاءهم شدة. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، من يرد الله إذلاله فلن يستطيع أحد إعزازه، ومن يرد الله جل جلاله إفقاره فلن يستطيع أحد إغناءه. لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على خلاف مراد الله ما استطاعوا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ثم بين جل جلاله بعض آثار قدرته، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا لمن كانوا في البحر وطمعا لمن كانوا في البر، أو خوفا لمن كانوا في السفر وطمعا لمن كانوا في الحضر، أو خوفا من الصواعق وطمعا في الغيث. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، هذه السحب التي تحمل الماء الذي به غوث الإنسان والحيوان وبه إحياء الأرض بعد موتها، الله جل جلاله هو الذي ينشئها، وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته. هذه المخلوقات كلها تسبح بحمد الله عز وجل، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويرسل الصواعق، هذه النار المحرقة وهذه الظاهرة المهلكة، الله جل جلاله يرسلها على من شاء متى شاء، فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله، هؤلاء الضعفاء المهازيل المجاهيل يجادلون في الله، يخاصمون ويماحكون، وهو شديد المحال أي شديد المماحلة والكيد جل جلاله. يقول سبحانه: له دعوة الحق، له لله جل جلاله دعوة الحق. قال علي بن أبي طالب: هي دعوة التوحيد. وقال عبد الله بن عباس: هي كلمة لا إله إلا الله. وقال غيرهما: له دعوة الحق أي دعاء الحق. فالذي يتوجه إلى الله عز وجل يدعوه خوفا وطمعا، يرجو ما عنده من نعمة وعافية وستر وسلامة ورحمة في الدنيا والآخرة، هذا الذي دعا الله دعوة الحق. وهذه دعوة الحق هي التي تستيقظ لها الفطر، حتى فطر المشركين، فإنهم كما حكى ربنا جل جلاله: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا كانوا في البحر ما يدعون اللات ولا العزى ولا مناة الثالثة الأخرى ولا هبلا ولا ذا الخلصة ولا غير ذلك من الطواغيت، وإنما يفردون الله وحده بالدعاء. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. كل دعاء لغير الله فهو باطل، دعوة باطلة لا قيمة لها ولا أثر، كما قال جل من قائل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولذلك الله وحده له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. لو أنك دعوت ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا طلبت منه نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا فإنه لا يستجيب لك، فضلا عن أن تدعو صنما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فضلا عن أن تدعو كوكبا شمسا أو قمرا أو غير ذلك من المعبودات الباطلة التي اتخذها الناس. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتنكير شيء لإفادة العموم، لا يستجيبون لهم بشيء أي شيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. إنسان عطشان ظمآن أشرف على الهلاك، هذا الإنسان يدعو الماء من أجل أن يصل إليه، هل يستجيب له؟ الماء لا يستجيب له. وقال بعض المفسرين: كباسط كفيه ليقبض على الماء، هل يستطيع القبض عليه؟ هل يرجع منه بشيء؟ اللهم لا. وقال بعض المفسرين: كباسط كفيه إلى الماء، وفي الوقت نفسه يريد لهذا الماء أن يصل من كفيه إلى فيه إلى فمه. هذه وجوه ثلاثة: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. قال بعضهم: يدعو الماء هذا العطشان يقول للماء: أسقني أروي ظمئي، والماء لا يستجيب له بشيء. أو أنه يحاول أن يقبض بكفيه على الماء فلا يخلص له منه شيء، أو أنه يبسط كفيه إلى الماء وفي الوقت نفسه يريد من هذا الماء أن يبلغ فاه. قال الله عز وجل: وما هو ببالغه، هذا الماء لن يبلغ فاه أبدا. قال سبحانه: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلا في ضياع وخسار. هؤلاء الكافرون الذين يدعون هذه الأصنام، يدعون أولئك الكهان الذين يستقسمون بالأزلام، عملهم في خسار في ضياع في ضلال. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال جل من قائل: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم. الله جل جلاله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وكذلك الظلال. الظلال تسجد لله، الظلال جمع ظل، وهو الخيال الذي يرى للجرم أو للجسم. الظلال جمع ظل وهو الخيال الذي يرى للجرم أو للجسم. أيها الإخوة الكرام، قد علمنا يقينا أن بعض الناس يعيش زمانا طويلا ثم يموت وما سجد لله مرة. فما معنى قول ربنا جل جلاله: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم؟ للمفسرين في ذلك أقوال، خلاصتها قولان. القول الأول بأن السجود هاهنا سجود شرعي، السجود الشرعي الذي هو وضع الجبهة والأنف على الأرض، والسجود الكامل الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون على سبعة أعظم. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الكفان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه. هذا هو السجود الشرعي الكامل. فالقول الأول بأن السجود هاهنا سجود شرعي. قالوا: والآية من العام المخصوص. الآية من العام، أي لفظها عام من، ولكن أريد بها خصوص من يسجدون لله. فالمؤمنون الطيبون يسجدون لله طوعا، يسجدون لله طوعا رغبة فيما عنده من أجر وثواب، وهم يمتثلون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام لربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه لما استيقظ عليه الصلاة والسلام بالليل فرآه على بابه، قال له: ما جاء بك يا ربيعة؟ قال: يا رسول الله، جئت أتسمع دعاءك ولعله تعرض لك حاجة تبعثني فيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة سلني، يعني اطلب ما تريد، إن كنت تريد مالا، إن كنت تريد مزرعة، تريد زواجا، تريد ما تريد من متاع الدنيا. فقال: يا رسول الله أمهلني. فجاءه في اليوم الذي بعده قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ فقال: لا يا رسول الله. قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالمؤمنون يسجدون لله طوعا، والمنافقون يسجدون لله كرها، من أجل أن يظهروا إيمانهم وهم ليسوا كذلك. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالآية من العام المخصوص، مثل ما مر معنا في قول ربنا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقد علم أن بعض الكفار إذا أنذروا آمنوا. قلنا الآية من العام الذي أريد به خصوص أولئك الأقوام الذين سبق في علم الله شقاوتهم وأنهم يموتون على الكفر، من أمثال أبي لهب وأبي جهل وغيرهما. القول الثاني بأن السجود هاهنا سجود لغوي، سجود لغوي بمعنى الذل والخضوع والانقياد. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، بمعنى الخضوع والذل والانقياد. فالمؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان والحيوان والطير والوحش كلهم منقادون لله عز وجل، إن شاء أحياهم وإن شاء أماتهم، إن شاء وسع عليهم وإن شاء ضيق، إن شاء أصحهم وإن شاء أسقمهم، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، الظلال كذلك تسجد. وهذا المعنى ورد في قول ربنا جل جلاله في سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وبعض المفسرين قالوا الظلال كذلك سجودها لغوي، سجودها لغوي. قالوا والمراد ظهورها ناحية المغرب عند طلوع الشمس، وناحية المشرق بعد زوال الشمس. يعني إذا طلعت الشمس يكون الظل في ناحية المغرب، وإذا زالت الشمس عن كبد السماء يبدأ الظل يكون في ناحية المشرق. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم، أي وظلالهم كذلك تسجد، بالغدو والآصال. الغدو جمع غدوة، وهو وقت يغدو فيه الناس ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذه تسمى الغداة. ولذلك صلاة الصبح تسمى صلاة الغداة، صلاة الغداة. وأما الآصال فجمع أصل، والأصل جمع أصيل، والأصيل ما بين العصر إلى غروب الشمس. فعندنا أصيل جمعها أصل، وجمع الجمع آصال. يعني مثل ما نقول رجل جمعها ماذا؟ رجال، وجمع الجمع رجالات. ومثل ما نقول كلب أكرمكم الله جمعه أكلب إذا كان العدد قليلا، فإذا كان العدد كثيرا يقال لهم كلاب. فعندنا كلب أكلب كلاب، رجل رجال رجالات، ها هنا أيضا أصيل أصل آصال، وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ هذا سؤال في القرآن الكريم يطرح، ويكون الجواب من الله جل جلاله آمر النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما مر معنا في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وفي سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وفي سورة سبأ: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل من رب السماوات والأرض جل جلاله، رب العالمين. من رب السماوات والأرض؟ من الذي يتولى السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما بالتربية بالرزق والإعانة والإحياء والمدد؟ قل الله. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل يا محمد في جدال هؤلاء المشركين الضائعين الضالين: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ يا أيها المشركون، أنتم تقرون بأن الله هو رب السماوات والأرض، ومع ذلك اتخذتم من دونه أولياء، زعمتم أنهم يقربونكم إلى الله زلفى، قل أفاتخذتم من دونه أولياء، والحال أن هؤلاء الأولياء لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لكم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هنا قراءتان، قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، أم هل يستوي الظلمات والنور بالياء، على اعتبار أن التذكير هنا ليس حقيقيا، وإنما التأنيث ليس حقيقيا وإنما هو تأنيث مجازي، أو على اعتبار المصدر الإظلام، أو أم هل يستوي الإظلام والنور. وقرأ الباقون بالتاء على اعتبار لفظ الظلمات، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. دائما أيها الإخوان، ربنا جل جلاله يشبه المؤمن بالبصير والسميع، ويشبه الكافر بالأعمى والأصم، كما قال في سورة هود: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. ودائما ربنا جل جلاله في القرآن يشبه الإيمان بالنور والشرك به الظلمات. ولذلك في سورة فاطر الله جل جلاله قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ثم قال: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فهذه أربع في مقابل أربع: الأعمى، الأصم، الظلمات، الأموات. هذه صفة لأهل الكفر، وفي مقابلها صفات أهل الإيمان: السميع، البصير، النور، الأحياء. الأحياء. ولذلك ها هنا يقول جل جلاله: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. لو كان تلك المعبودات قد خلقت شيئا لكان للقوم عذر في عبادتها، نقول تشابه الخلق عليهم، لكنهم مقرون بأن هذه الآلهة المدعاة من تلك الأصنام والأوثان ما خلقت شيئا، بل ولا خلقت نفسها. ودائما أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله يستدل بكونه خالقا على كونه ربا وإلها معبودا جل جلاله، إلها معبودا. ولذلك أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول صفة قال: الذي خلقكم. وفي سورة الأعراف: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الله جل جلاله يطرح هذا السؤال الاستنكاري: هؤلاء المشركون يشركون مع الله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه الآلهة نفسها، هذه الأصنام مخلوقة من مخلوقات الله جل جلاله. وفي سورة النحل يقول سبحانه بعدما حدثنا عن عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الأفلاك وعالم البحار، قال جل من قائل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وفي سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، هل من شركائكم من يخلق من يرزق من يحيي من يميت، دعك من هذه الأربع من يفعل منها واحدة. ثم في سورة فاطر الله جل جلاله يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كل هذه الآيات يسوقها ربنا جل جلاله ليبين أن هؤلاء المشركين قوم لا يعقلون. قل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ها هنا يقول: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء، كما قال في آية أخرى: الله خالق كل شيء. وتحداهم: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، يعني هؤلاء ماذا خلقوا من أجل أن يعبدوا. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله جل جلاله في القرآن الكريم سمى نفسه واحدا وسمى نفسه أحدا. أحد ذكرت في القرآن مرة واحدة في قول ربنا: قل هو الله أحد. أما الواحد فقد ذكر في القرآن أكثر من 20 مرة. وأما القهار فالله جل جلاله سمى نفسه قهارا وسمى نفسه قاهرا. ذكر القاهر في القرآن 2 مرات في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وأما القهار فقد ذكرت في القرآن 6 مرات مقرونة بالواحد. القهار ذكرت في القرآن 6 مرات مقرونة بالواحد. هنا في هذه الآية: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وفي سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وفي سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وفي سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وفي سورة الغافر قول ربنا جل جلاله: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وكذلك في سورة الزمر: وهو الواحد القهار. هذه 6 مواضع نبه بعض المفسرين جزاهم الله خيرا على عدة معان في هذين الاسمين الكريمين. المعنى الأول أن أحد أبلغ من واحد، أحد أبلغ من واحد، قالوا لوجهين. الوجه الأول أن الواحد مفتتح العدد، يعني الإنسان إذا أراد أن يعد فإنه يقول 1، 2، 3 هكذا، لكنه لا يقول 1، 2، 3. الوجه الثاني قالوا أحد تحمل النفي المطلق، فلو أنك قلت ما في الدار واحد احتمل أن يكون في الدار اثنان أو ثلاثة أو عشرة، لكن لو أنك قلت ما في الدار أحد، فها هنا أفادت النفي المطلق. طيب، القهار والقاهر بمعنى أنه جل جلاله له الغلبة، له الغلبة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، العباد كلهم في قبضته وتحت سلطانه وواقعين تحت قهره جل جلاله. قالوا لماذا يقترن الواحد بالقهار في القرآن 6 مرات؟ قالوا لأن ملوك الدنيا الواحد منهم ربما يقهر رعيته، لكن هل يستطيع أن يقهرهم بنفسه؟ ما يستطيع، لا بد له من أعوان، لا بد له من شرطة وجيش ومخابرات وزبانية وحاشية وأنصار ومن يشيرون عليه ومن يساعدونه. أما ربنا جل جلاله فلا يحتاج إلى ظهير ولا معين ولا وزير ولا شريك. قهار واحد في قهره جل جلاله، ربما يدمر قرى بكاملها في لمح البصر، مثل ما صنع بالمؤتفكات قرى قوم لوط، مثل ما أغرق الأرض كلها على زمان نوح عليه السلام حين أمر السماء ففتحت بماء منهمر وأمر الأرض ففجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولذلك قال سبحانه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم ضرب الله جل جلاله مثلين، مثلا مائيا ومثلا ناريا. قال سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية جمع واد، والوادي الفجوة بين الجبلين، وهو مجرى الماء، مسيل الماء، محل السيل. ولربما يطلق الوادي على الماء نفسه. فسالت أودية بقدرها، أي بمقدارها، ما بين سعة وضيق وكبر وصغر. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل، أي حمل، السيل زبدا، زبدا، الزبد ما يطفو على سطح الماء، ذلك الأبيض الذي نراه في البحار إذا تلاطمت أمواجها، ونراه دائما على الشطان على الشاطئ، هذا هو الزبد. فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي مرتفعا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا هو المثل المائي. ما معناه أيها الإخوة الكرام؟ دائما الله جل جلاله يشبه الوحي بالغيث، يشبه الوحي بالغيث، ويشبه القلوب بالأرض. هذا الغيث إذا نزل من السماء، هل الأرض في الانتفاع به سواء؟ ليست سواء. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ذلك. الحديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى، وكان منها أجادب، أجادب أي أرض لا تنبت، أرض صلبة، فأمسكت الماء فانتفع بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وكان منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن الناس في التعامل مع الوحي على أصناف ثلاثة. الصنف الأول من تعلم وعمل وعلم، هذا مثال ومثال الأرض التي قبلت الماء فأنبتت. الصنف الثاني هو حافظة واعية لكن في عمله قصور، مثاله مثال الأرض التي أمسكت الماء. الصنف الثالث والعياذ بالله لا ينتفع لنفسه ولا ينفع الناس، هذا مثال ومثال القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فالله جل جلاله يخبر أنه أنزل من السماء ماء أي وحيا، هذا الوحي مر على الأسماع، منهم من انتفع ونفع ومنهم من لم يرفع بذلك رأسا، فسالت أودية بقدرها. الناس في تقبل هذا الوحي ليسوا سواء، منهم من وسع صدره فقبل الوحي وتعلم وانتفع وعمل وعلم، ومنهم من قبل من ذلك شيئا دون شيء، ومنهم والعياذ بالله من كان حاله كحال الزبد، الزبد الذي يطرح ويلقى ولا قيمة له.
يقول الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنزل الله عز وجل من السماء وحيا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الناس في الوعي بهذا الوحي والانتفاع به ليسوا سواء، قلوبهم كالأودية، بعض الأودية واسع كبير يتحمل ماء وغيث كثيرا، وبعضها دون ذلك وبعضها دون ذلك، كذلك القلوب. فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا الغيث الذي ينزل من السماء يحمل بعض الزبد. قالوا هذا مثال للشبهات التي يطرحها المشركون أعداء الله، وقد مضى معنا شيء من تلك الشبهات. مثلا لما نزل قول ربنا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وقول ربنا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وقول ربنا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هذا الوحي العظيم بالنسبة للمشركين كان شبهة، قالوا ما بال محمد يذكر البعوض والعنكبوت والذباب، الله أجل وأعظم، الله أجل وأعظم من أن يذكر هذه يعني الأشياء المحتقرة. إن انظروا سبحان الله إلى هذه العقول، هذا هو الزبد الذي يعلق بقلوب هؤلاء المشركين. فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا مثال. المثال الثاني مثل ناري، قال سبحانه ومما يوقدون عليه، هذه قراءة حفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بالتاء بالياء، ومما يوقدون عليه في النار، وقرأ الباقون ومما توقدون عليه في النار. قالوا لأن أهل مكة بعيدون عن تصور الأودية والغيث، لأن بلادهم بلاد قاحلة، الله جل جلاله ضرب لهم هذا المثل الذي يستطيعون تصوره.
ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. بمعنى أن هؤلاء الناس يأتون بالذهب أو الفضة أو الحديد أو النحاس يوقدون عليه النار من أجل أن يتميز جيده من رديئه، فما كان رديئا فإنه كالزبد يتطاير فيعلق بالشجر أو يذهب في الهواء هباء ونحو ذلك. ومما يوقدون عليه في النار، يوقدون على الذهب أو الفضة أو الحديد أو النحاس ابتغاء حلية أو متاع، إما أنهم يريدون أن يصنعوا ما يتحلون به من الخواتم والأسورة والفتخات والأقراط وما إلى ذلك، أو يريدون متاعا كالأواني التي يصنعونها من الحديد أو النحاس، أو أهل الترف يصنعون متاعا من الذهب والفضة، فلربما يكون مشط أحدهم من ذهب أو مفتاح أحدهم من فضة ونحو ذلك مما يتفاخرون به، وربما يأكلون بأواني في أواني الذهب والفضة في صحاف الذهب والفضة ويشربون في آنيتهما. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الأمثال. يا أيها الإخوة الكرام، مضى معنا في سورة البقرة أيضا مثل مائي ومثل ناري. الله جل جلاله قال في المثل الناري: مثلهم كمثل الذي استوقد نار، ثم قال بعدها: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر. وفي سورة النور كذلك الله جل جلاله قال: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم بعد ذلك قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنفسه أيضا مثلا مائيا ومثلا ناريا. المائي ما ذكرته قبل قليل: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، الحديث. وأما المثل الناري فما رواه الإمام أحمد وابن حبان من حديث همام ابن منبه قال: ما حدثنيه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها وهو يزودهن يزودهن عن النار. قال: فهذا مثلي ومثلكم، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقعون فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بأوامره ونواهيه ورحمته ورأفته وشفقته علينا يمسك بنا أن نقع في النار، لكن بعض الناس والعياذ بالله مصر على أن يقع فيها. هذا المثل ضربه الله عز وجل قال: فأما الزبد فيذهب جفاء. الجفاء هو المطروح الملقى المنبوذ، الزبد الذي يكون على الماء لا قيمة له. فأما الزبد، أي الشبهات التي يطرحها هؤلاء المبطلون، فأما الزبد فيذهب جفاء. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولكم أن تتأملوا أيها الإخوة الكرام كم من الشبهات طرحها أعداء الله المشركون وإخوانهم المنافقون، ثم جاء من بعدهم المستشرقون والمستغربون وأهل العلمنة وأهل الإلحاد ودعاة الباطل، وبقي الدين هو الدين. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال سبحانه: كذلك يضرب الله الأمثال. يا أيها الإخوة الكرام، القرآن مشحون بالأمثال، والله جل جلاله جعل هذه الأمثال على نوعين: أمثال ظاهرة واضحة كقوله سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون. هذه أمثال ظاهرة يعقلها كل إنسان يفهم الكلام، وهناك أمثال كامنة، وكان بعض أهل العلم بارعا في استخراجها. لما قيل له: هل تجد في القرآن الحية لا تلد إلا حية؟ يعني هل يمكن الحية تلد عصفورا؟ الحية لا تلد إلا حية. قال: نعم. قيل له: أين؟ قال: في قول ربنا: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم يضل عبادك لا يلد إلا فاجرا كفارا. قيل له: هل تجد في القرآن للحيطان آذان؟ قال: نعم، في قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم. بدأوا يذكرون له أمثلة العرب وهو يستخرجها من كلام ربنا جل جلاله. وكان بعض العلماء يقول: إني إذا قرأت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت، لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. قال الله عز وجل: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد الذي هو الباطل الذاهب المضمحل الزائل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس وهو الحق الثابت المستقر فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى. الحسنى الجنة، كما قال ربنا: للذين أحسنوا الحسنى، وكما قال ذو القرنين: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، أو في القراءة الأخرى: فله جزاء الحسنى. الحسنى هي الجنة. للذين استجابوا لربهم فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأحلوا الحلال وحرموا الحرام وأحبوا في الله وأبغضوا في الله وأعطوا لله ومنعوا لله، هؤلاء لهم الحسنى. والذين لم يستجيبوا له ويل لهم ثم ويل. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. هؤلاء الكفرة الفجرة وإخوانهم الذين نافقوا يوم القيامة يريدون أن يفدوا أنفسهم من عذاب الله، ولكن هيهات هيهات. قول الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ويقول جل من قائل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ويقول سبحانه: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والذين لم يستجيبوا له ما أقاموا صلاة ولا آتوا زكاة ولا أمروا بمعروف ولا نهوا عن منكر ولا أحلوا حلالا ولا حرموا حراما، بل كانوا يسيرون وفق هواهم وما يحقق مصالحهم، هؤلاء لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أولئك الذين لم يستجيبوا أولئك لهم سوء الحساب، ومأواهم أي مرجعهم ومستقرهم جهنم، وهي النار والعياذ بالله. كلمة جهنم تطلق على النار كلها، وتطلق كذلك على طبقة من طبقاتها. ومأواهم جهنم وبئس المهاد. المهاد والعياذ بالله الفراش، فراش. مثل ما أننا في الدنيا إذا أراد الواحد منا أن يستريح وأن يضع جنبه على الأرض فإنه يهيئ مهادا، يهيئ فراشا. هؤلاء قال الله عز وجل لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أي أغطية، يعني والعياذ بالله فراشهم نار وغطاؤهم نار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، كما قال سبحانه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أيها الإخوة الكرام، كان يحضر معنا هذا الدرس في كثير من الأحيان أخ كريم، ويأتي من مكان بعيد، وهو أخونا علم الدين أحمد الخضر. قدر الله عز وجل في هذا الصباح وهو يقود سيارته أن يقع له حادث يصطدم بشجرة وتقع على عنقه فيتوفاه الله عز وجل، وحقه علينا أن ندعو له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يسر حسابه ويمن كتابه وثقل ميزانه بالحسنات، وثبت قدمه على الصراط، وارزقه جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبته عند السؤال ولقنه حجته يا رحمن. اللهم إنه قد نزل بك وأنت أكرم منزول به، اللهم أنزله في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم شفع فيه صلاته وصيامه وصدقته وحجه وعمرته، وشفع فيه حضوره مجالس الذكر وحلق العلم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. واغفر لجميع موتى المسلمين وارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.